بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الأسبوع الماضي من تفسير سورة النحل، واليوم نبدأ بتفسير السورة التي تليها وهي سورة الإسراء. وسورة الإسراء هذه سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة. وتعريف السور المكية تعريف زمني وليس تعريفا مكانيا كما نلاحظ من الاسم، يعني كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي أينما نزل، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني أينما نزل. حتى ولو أن آية نزلت في مكة لكن بعد الهجرة تسمى هذه الآية مدنية. فسورة الإسراء مكية إلا ثلاث آيات منها. في الآية التي ستأتي وهي قول الله عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذه مكية، عفوا مدنية، وسببها أن اليهود أرادوا فعلا أن يخططوا لإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وقالوا هذه الأرض ليست أرض الأنبياء، فأنزل الله هذه الآية. والآية الأخرى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والآية الثالثة هي الآية الأخيرة والتي هي آية سجدة. هذه الآيات الثلاث مما نزل في المدينة، وغيرها كله نزل في مكة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يقول الله سبحانه وتعالى في أول آية من هذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذه الكلمة سبحان من الكلمات الجامدة التي تعبر عن جملة كاملة، فهي تعبر عن قولك أنزه الله عن كل سوء. كلمة سبحان أصلها اسم فعل يعني، ولكنها بهذه كرمز أو تعبير موجز عن جملة كاملة. وقد ورد أن طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما معنى يعني سبحان الله أو سبحان الذي أسرى، يعني كلمة سبحان ما معناها في القرآن؟ فقال: معناها أنزه الله عن كل سوء. وهكذا فهي كلمة واحدة ولكنها تعبير عن جملة. ومن العلماء من قالوا هي مفعول مطلق لفعل المحذوف تقديره أسبح الله سبحانا، لكن الحقيقة أن كلمة سبحان ليس مصدرا لأسبح، فهي من الألفاظ التي لا فعل لها من لفظها، هي من الألفاظ التي لا فعل لها من لفظها. كثير في اللغة العربية من هذا القبيل، تقول: جلست القرفصاء. القرفصاء مفعول مطلق لكن ما في فعل من كلمة قرفصاء، هذه مثلها أيضا. سبحان الذي أي نزه الله تنزيها كاملا عن كل سوء ذلك الإله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ما مناسبة كلمة سبحان بالحديث عن خارقة الإسراء والمعراج؟ يعني لماذا نزه الله نفسه بل أمرنا أن ننزهه بهذه المناسبة؟ لأن مناسبة الإسراء فعلا كانت مناسبة جحود بالله واستعظام لخال هذا الأمر الذي لا يتصور أن يقع من وجهة نظر المشركين. عندما يقول المشركون هذا غير متوقع غير ممكن الوقوع، معنى ذلك أنهم ينسبون إلى الله العجز وينسبون إليه عدم القدرة، فناسب في الرد عليهم أن يقال سبحان الذي أسرى بعبده، أي هو منزه عما يلحقه به المشركون من عجز وعدم قدرة ونحو ذلك. والحقيقة هذا يعني تعليم من الله لنا، كلما أنكر منكر شيئا من مظاهر ربوبية الله يناسب عندها أن تقول سبحان الله. لكن افهم معنى سبحان الله طبعا قبل، معنى سبحان الله أي معاذ الله، أنا أنزهه عن هذا السوء الذي تلحقه به. أسرى سبحان الذي، لم يسمي الله عز وجل هنا ذاته باسمه العلم وهو الله، ما قال سبحان الله، وإنما كنا عن ذاته بهذه الصفات الذي أسرى بعبده ليلا. لماذا؟ من أجل أن يكون في هذه الصفات ما يبين سبب تسبيحنا لله عز وجل. فقول الله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يتضمن علة تسبيحنا لله عز وجل، يعني أسبح الله، وأكبر دليل على أنني ينبغي أن أسبحه هذه القدرة الربانية التي أسرى بها الله بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واضح كيف؟ يعني كلمة الذي أسرى بعبده ليلا تعليل للتنزيه. هذا يقابل في اللغة العربية أيضا تعبير متكرر من هذا القبيل، تقول وحق نعمتك لن أنسى فضلك، وحق نعمتك لن أنسى فضلك. يعني أنت تقسم، المفروض تقول والله لن أنسى فضلك علي، لكن يعني إذا قلت والله لن أنسى فضلك علي، الغريب راح يقول لي شو عامل معه لحتى ما ينسى فضله، يعني شو مساوي معه. فناسب أن تقول وحق نعمتك علي. هذه الكلمة مهدت لكلمة لن أنسى فضلك. يعني السامع أو هو نفسه عندما يسمع وحق نعمتك علي، أنت لا تقسم بنعمته وإفضاله، صار في مبرر أن يقول لن أنسى فضلك، ما دام هو منعم عليه متفضل ومعطي وما إلى ذلك. لذلك هذا بيسموه من القسم المجازي، يعني هذا مو قسم محرم واحد يقول، لازم واحد ما يقسم إلا بالله، كيف عم يقول وحق نعمتك علي؟ هذا ليس قسما حقيقيا، هذا قسم مجازي، قسم هو في الظاهر لكن تعليل في الباطن، يعني لن أنسى فضلك علي بسبب أنك قد أنعمت. يسبح، نعم. وأسرى، في باللغة سرى وأسرى، وكلاهما صحيح. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، هذا كلام الإمام البوصيري، قال سريت ما قال أسريت. وفي أسرى كما هنا. والسرى والإسراء عبارة عن المشي في الليل، الركوب أو المشي ما بتفرق، عبارة عن يعني الذهاب من مكان إلى مكان ليلا، هذا معنى الإسراء أو السراق. فأينزه الباري الذي فعل هذا بعبده، أسرى بعبده، أي نقله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لكن قبل أن نصل إلى المسجد الحرام بعبده، قال أسرى بعبده، من الكلمات يعني من الأماكن القليلة التي وصف الله عز وجل فيها رسوله بالعبودية وناداه بالعبودية وسماه باسمه العبد، هنا سبحان الذي أسرى بعبده. ولو كان هنالك اسم أو صلة أحب إلى الله من صلة العبودية ما بينه وبين نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام لكان الله عز وجل يناديه بها. ولكن بالنسبة للمحب ما في ألز له من شعور نسبته إلى محبوبه بالعبودية، طبعا عندما يكون المحبوب خليقا بأن يكون محبوبا وهو الله. إذا كان الرجل الذي يهوى إنسانا أو إنسانة يشعر بهذا المعنى وهو يعلم أنه حب مجازي عارض، فكيف إذا ما شعر الإنسان بحبه لمولاه لخالقه؟ ذلك الشاعر يقول: لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنها ألذ أسمائي. نعم، يقول هذا بنشوة وهو يتحدث عن امرأة، عن فتاة الله أعلم، وهذا حب عارض. لو أمعن وفكر لرأى أن هذه الإنسان أو هذا الإنسان غير خليق بأن يكون عبدا لها أو له. لكن كيف إذا شعر الإنسان بحبه لمن خلقه وصنعه وأعطاه خلقة وأكرمه ونعمه ويرعاه في كل لحظة ويجدد وجوده في كل آن؟ فعندما ينتمي إلى هذا الإله بنسب العبودية يشعر بلذة غامرة وعجيبة جدا. وكذلك الله سبحانه وتعالى عندما ينسب الإنسان إلى ذاته بنسبة العبودية هذا شعار تقدير كبير وحب عظيم منه لذلك العبد. ففعلا لو أن الله لو كان هنالك اسم أحب إلى الله عز وجل لرسوله في هذا المقام من اسمه العبد لعبر البيان الإلهي عنه بذلك الاسم. لكن ما في أجل وأعظم وأحب وأرفع من هذا الاسم، هذا شيء. الشيء الثاني أن الله عز وجل عندما أسرى به وعرج به إلى السماوات العلى وانتهى به إلى مقام تقاصرت عنه رتب الملائكة والأنبياء وناجى الله عز وجل رسوله، لعل ظانا يظن أن هذا الإنسان خرج عن دائرة العبودية بهذه الحال، ما دام وصل لوين؟ وصل إلى مكان أرقى مما يصل إليه الملائكة، وصل إلى سدرة المنتهى، والله أعلم ما حقيقتها. نعم، كما يقول الله عز وجل في سورة النجم: لعلك إنسانا يتصور أنه هذا مو خليق أنه يكون عبد، مثل ما ظلوا افتتنوا بالنسبة لسيدنا عيسى يفتتن كمان هون. فالباري سبحانه وتعالى نعته وهو في أرقى الرتب وهو في أعلى الدرجات التي أكرمه الله بها، نعته بنعت العبودية، أي أن هذا الإكرام الرباني له لم يخلع عنه رقة عبوديته. ونفس المعنى الذي يؤكد الله عليه بالنسبة لعبودية من سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا شيء ثاني. وشيء ثالث أن الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال سبحان الذي أسرى بروح عبده. عندما نسب الإسراء إلى ذات العبد، والعبودية تتجلى أول ما تتجلى في الجسد، العبودية خضوع ولا يظهر الخضوع إلا في جسد، هذا دليل على أن الإسراء كان بالجسد والروح معا. ولو كان بالروح كما يزعم الزاعمون اليوم لا جاء البيان الإلهي الدقيق في العادي، ما في أدق من البيان الإلهي، جاء يقول سبحان الذي أسرى بروح عبده. نعم، وهذا نص لا أعلم دليلا أقوى من هذا الدليل القرآني على أن الإسراء كان بكل من الجسد والروح معا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طيب، إذا كان الإسراء هو السرى هو الذهاب بالليل، ليش قال ليلا؟ يعني بدون أن يقول ليلا المعنى واضح، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فلماذا ذكر كلمة ليلا؟ لو أنه لم يذكر كلمة ليلا قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لدل ذلك ربما على أن الإسراء استغرق الليل بطوله، أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، السرى هو المشي أو الذهاب بالليل، إذن فكان الليل ظرفا لهذه الخارقة، يعني من أول الليل لآخر استغرقت القضية. لكن لما قال الله عز وجل أسرى بعبده ليلا ونكر كلمة ليل، يعني كيف أصبح المعنى؟ أي أسرى بعبده في جزء ما من أجزاء الليل، ودل ذلك على أن هذه المكرمة ما استغرقت زمنا طويلا ولا استغرقت ليلة بكاملها. فهذا هو السبب الذي من أجله نص الله عز وجل على كلمة ليلا ونكرها، هي ظرف كقولك سبحان الذي أسرى بعبده في ليل، في ليل طلع منها أنه كان الإسراء آخر جزء من أجزاء الليل منكرة، يا من أوله يا من نصفه يا من آخره إلى آخره. المسجد الحرام كما تعلمون هو مسجد مكة الذي فيه الكعبة المشرفة، وإنما جعله الله حراما لأن الله سبحانه وتعالى حرم فيه القتل وحرم فيه الاعتداء على الإنسان والحيوانات والنبات، فهو البلد الآمن المحرم. نعم، إلى المسجد الأقصى وهو مسجد القدس. نعم، لماذا من أين جاءت هذه التسمية؟ أول من سمى المسجد المسجد الأقصى كتاب الله، اليوم نحن نسميه المسجد الأقصى، لكن من الذي سماه؟ قرآن. لماذا سمي الأقصى؟ لأنه كان أبعد مسجد مقام شرقا عن المسجد الحرام، أبعد مسجد، بعد منه ما في مساجد، فكان أبعد مسجد يلي الشرق نعم من مكة المسجد الأقصى. يا ترى هل كان هنالك مسجد؟ المعروف تاريخا أن المسجد كان قد تحول أطلالا، كان في مسجد بني، كان على أيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وسليمان أيضا، ولكن هذا المسجد تحول فيما بعد إلى أطلال، بقايا موجودة، أعمدة موجودة، لكن لم يكن مسجدا قائما يصلى فيه ويعبد الله الناس فيه، لم يكن هذا موجودا، وإنما الذي بناه وجدده من؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته، لما فتحت بلاد الشام وفتحها سيدنا عمر رضي الله عنه، أول عمل قام به هو أن جدد بناء هذا المسجد، المسجد الأقصى. فبعض الناس اليوم بيقولوا إما كان في مسجد، شلون إلى المسجد الأقصى؟ لم يكن مسجد متكامل مقام، لكن ألم يكن هنالك بقايا مسجد؟ اسمه مسجد ليوم القيامة، لو ما بقي غير الأرض تم الأرض اسمه مسجد، ما بيجوز للجنوب أن يقيم فيه ولا للحائط أن تمر به ليوم القيامة. أي نعم. لذلك كون تحول إلى الأطلال ما أسقط اسم المسجد في ميزان البيان الإلهي عنه إطلاقا. الذي باركنا حوله، وصف الله المسجد الأقصى بأن ما حوله مبارك، والسائل يسأل طيب ليش باركنا حوله مو المسجد نفسه كمان مبارك؟ يعني قد يتوهم أن كلمة الذي باركنا حوله التي جاءت صفة للمسجد تدل على أن البركة محصورة فقط فيما حول المسجد، أما المسجد ذاته فمحروم من هذه البركة. لا، هذا الوهم لا يمكن أن يأتي. لماذا؟ لأن يعني محيط الشيء محوره يكون داخلا فيه وجزء لا يتجزأ منه، فالله عز وجل بارك ما حول المسجد الأقصى، لكن محور هذه البركة ما هو؟ المسجد الأقصى ذاته، فهو منبع هذه البركة أو أحد ينابعها في الواقع في أسباب أخرى، أحد ينابع هذه البركة. فلا يدخل وهم أبدا أنه نسب البركة إلى ما حوله ولم ينسبها إلى المسجد، لا، ذلك لأننا نعلم أن الإشعاع الذي يدور حول المسجد الأقصى منبعه هو المسجد الأقصى ذاته. ومعنى البركة الخير الواسع العميم، وإذا أطلقت البركة فهي تشمل الخير في الرزق، والخير في قداسة المكان، والخير في أفضلية من يقيم في هذا المكان أيضا. فقد قال العلماء معنى باركنا حوله أي جعلناها أرضا تعطي الخير والنماء الكثير، وجعلناها أرضا مقدسة قدرها الله عز وجل، وجعلناها أرضا يأويها خيار الناس. وقد ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا شام، في روايتين، رواية يخاطب الرسول فيها الشام ورواية الشام، يا شام أنت كنانتي من أرضي أجبي إليها خيار عبادي. والحديث بهذا اللفظ حديث قدسي. أنت كنانتي يعني أنت أفضل بقعة من بقاع الأرض، سأجبي يعني سأجمع إليها الناس من هنا وهنا، أجمع إليها خيار عبادي. وهذا الحديث نفسه وارد بعبارة أخرى نفس الكلام، لكن مو حديث قدسي، حديث عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الكثيرة عن الشام كثيرة جدا، بعضها ضعيف وبعضها صحيح. لكن قبل أن يعني نستعرض بعض هذه الأحاديث ينبغي أن نتساءل ما معنى الشام. الشام كلمة يعني أصلها كلمة أعجمية تحولت وعربت أصبحت شام، وهذه الكلمة تعني هذه المنطقة كلها بدءا من حدود فلسطين إلى أقصى حدود الشام، هذه كلها تسمى حدود سوريا في العراق، يعني إلى حدود العراق كلها اسمها الشام. يعني فتدخل فلسطين وتدخل سوريا وتدخل ويدخل قسم كبير من لبنان، كل ذلك يسمى شاما. وإذا قلنا الشام التي أكرمها الله وباركها فهي تشمل هذه البقاع كلها، وإن كانت بقعة أقدس من بقعة. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام خصص دمشق وغوطتها بالذات، فهي أقدس من غيرها، وذلك في الحديث الصحيح، هذا حديث صحيح يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها الغوطة، إلى جانبها مدينة اسمها دمشق،
هي خير منازل المسلمين يومئذ. وهنالك أيضا أحاديث أخرى كثيرة لا نطيل الشرح بها.
نعم.
ولذلك هذا يقتضينا أن نقول أيضا عندما نذكر هذه الأحاديث نذكر التحذير أيضا من أن يفكر الإنسان أن يبتغي عن الشام بديلا، أو أن يبتغي عن هذه الأرض بذاتها بديلا. إذا رأى أن الأمور ضاقت وأن المصائب عمت وأن البعد عن الإسلام كثر، يفكر الإنسان أنه بقى يرحل وأن يفتش عن مكان آخر أفضل، وربما فتش مثلا عن الحجاز، عن الحرمين، من الجهات. لا، هو مخطئ إن فعل ذلك. أقدس مكان في مثل هذا العصر في آخر الزمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا المكان. إذا كان الله يجمع إلى هذه الأرض خيار عباده فلماذا ترحل عنها؟ والرسول يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا فرضنا كما تتصور أن أهل الشام قد فسدوا أو أن الشام فسدت، فلتعلم أن الفساد فيما حولها قد أصبح أكثر. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك في الواقع أنا يعني أخطئ من يقول هذا ويتصور هذا الأمر. هذا إلى جانب أسباب أخرى. نعم، نحن هذا لا ينبغي أن يجعلنا نغض الطرف عن قداسة مكة وعن قداسة المدينة المنورة، مثوى رسول الله، الأرض التي دفن فيها رسول الله، أفضل البقاع، أفضل البقاع في الأرض والسماء، أفضل البقاع، هكذا قال العلماء. لكن هذا لا يقتضي أفضلية الهجرة من هذه البلدة إلى هنا. قلنا البارحة في درسنا في السنجقدار أن الإنسان الذي يهاجر إلى هناك لا يتصور أنه يقع في معاص وربما آثام كبيرة جدا جدا، لو أنه بقي هنا ما تعرض لها. شدة القرب تقتضي شدة الأدب قطعا، لا شك في هذا. فإذا كان الإنسان قريبا وقربه أنساه المحتفى به الذي جاء إليه، فماذا يستفيد من قربه؟ رب قريب يطرد. نعم، لكن إذا كنت بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعاصي التي يرتكبها الإنسان لا تكون محجمة بالنسبة للعقوبة كذا كتلك المعاصي التي ترتكب هناك. هذا شيء معروف، هذا شيء. شيء ثاني، لأن تكون بعيدا عن رسول الله أو عن مكة والمسجد الحرام وقلبك يحن إلى ذلك المكان بالشوق والتعلق، خير من أن تكون قريبا وقلبك متعلق بوطنك أو ببلد آخر. قطعا هذا واضح. كم سمعت كلمة ينقلها لي الحجاج عن بعض ممن يقيمون في المدينة أو مكة، وهي كلمة عظيمة، لكن لا الذي تكلم تصور عظمها ولا الذي نقل تصور خطورتها. يقول أحدهم فلان من الناس، والله يا أخي يقول نحن هنا لكن قلوبنا عندكم، قلوبنا في الشام. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنت هناك عند مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبك هنا، إذن لماذا رحلت؟ لا، كان لازم بقى تبقى هون وقلبك يكون هنا. هذا هو الشيء الذي ينبغي أن نعلمه. ليس العبرة بالجسوم وليس، نعم، العبرة بأن يكون القلب ذا حنين وشوق إلى الأماكن التي قدسها الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الذي باركنا حوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا أسرى به إلى هناك؟ لنريه من آياتنا. Thank you. لنريه من دلائل عظمتنا، لنريه من دلائل ربوبية الله عز وجل. طبعا رأى ذلك، رأى ذلك في البراق الذي نقله. وما البراق؟ أداة من أدوات تسخير الله عز وجل للعبد. سمه براقا، سمه طاقة، سمه بترولا، سمه طائرة، سمه ما شئت، سمه بساط سيدنا سليمان، سمه ما تشاء. مو العبرة لا بهذه الطاقة ولا بهذه الطائرة ولا بذلك البساط ولا بالدابة اللي اسمها البراق أو شو ما كان يكون اسمها، وإنما العبرة بمن أودع في كل هذه الأشياء القدرة والتسيير. هذه هي العبرة. هذه آية من آيات الله. رآه في المسجد الأقصى عندما جسد الله له أرواح أنبيائه فصلوا وراءه كما ورد في الصحيح، آية من آيات الله. كيف رآهم وهم موتى؟ حياة برزخية شعورنا بها وكينونتنا معها في لحظة من اللحظات، آية من عظيم آيات الله عز وجل. ثم عروجه إلى السماوات إلى آخره، ولا نريد أن نفتح حديثا عن الإسراء والمعراج، كل ذلك من آيات الله. فالله عز وجل أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحكمة معلة، أفعال الله لا تعلم. الحكمة من هذا التي استتبعت ذلك أن يكرمه الله بخوارقه وبراهين ربوبيته، إنه هو السميع، الله عز وجل البصير. لعل الوقت يضيق عن الدخول في الآية الأخرى، لكن نختم درسنا هذا بسؤال: متى كانت يعني خارقة الإسراء والمعراج؟ الحقيقة في خلاف، لكن الصحيح أنها كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 18 شهرا. والسر في هذه الفترة بالذات التي اختارها الله عز وجل لهذه الخارقة أن الرسول عانى قبيل ذلك خلال عام كامل من أذى ومصائب ما لقي مثلها لا من قبل ولا من بعد قط أبدا. ذلك العام الذي سماه الرسول عام الحزن، توفي عمه خلال شهر واحد تقريبا، توفيت زوجه أيضا، ثم إن المشركين آذوه وكمموا فمه عن الدعوة، ما عاد يقدر يدعوه إلى الله عز وجل. هاجر إلى الطائف أملا أن يرى في الطائف خيرا، فطرده أهلها الشر طرده كما تعلمون، وآذوه إذاء شنيعا، فرجع ولم يستطع أن يدخل إلا بحماية أحد المشركين، وأوذي الخلاصة أذى شديدا ولم يعد يستطيع أن ينفذ بالدعوة ولو لسانا بين قريش. على أعقاب هذه الأحداث أكرمه الله بهذه الخارقة حتى يكون ذلك عزاء له، وحتى يعيد ذلك إليه رباطة جأشه. نعم. الشيء الآخر، من خلال ما شرحنا أظن أننا عرفنا الجواب على السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان الإسراء بكل من جسده وروحه أم بروحه فقط؟ أظن الجواب أصبح واضح، كان الإسراء بكل من الجسد والروح معا، وعلى هذا أجمع جماهير علماء المسلمين، ولا نستثني منهم إلا قلة من الناس في هذا العصر الذين يتجملون باسم الإسلام تجملا ويضمرون خلافه أو يضمرون الخجل منه والحياء من التمسك به باطنا. فهؤلاء، وأنا أقولها دائما مدرسة الشيخ محمد عبده كلها من هالقبيل، إلا طائفة منهم اليوم فقد رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل. هذا الموقف الذي وقفه الشيخ محمد عبده وتلامذته إلى اليوم موقف ما هو عقلاني، ولكنه موقف ردة فعل، موقف شعور بنقص. كانوا آنذاك في أدنى دركات واقع التخلف، كانت الخلافة العثمانية انتهت، والمسلمين تمزقوا وأصبحوا مثل يعني مغنم، هالغربيين كلهم عم يتقاسموه فيما بينهم، وكانت أوروبا في نهضتها. فهذا عمل عند دول الجماعة نوع من الشعور بالنقص، إنه عم يقولوا إسلامنا هو اللي عمل فينا هيك، عيب أصبح، لازم نحن التانيين نطوره، نحن كمان نعمل منهاج إصلاحي له. لا تجيبوا سيرة المعجزات، لا تجيبوا سيرة الخوارق، شو راح يقولوا لنا هدول من غير شيء؟ نحن شوفوا شو صاير فينا، لاحظتوا كيف؟ فكانت المسألة عبارة عن ردة فعل وشعور بالنقص لا أكثر. الإسراء بنقول عنه الإسراء بالروح، وهكذا كل الوحي بنقول عنه مدري إيش، كلام أشكال وألوان، كل ذلك من أجل أن يعني يغيروا ويبدلوا حتى يصبح الإسلام شيء يعني عبارة عن كلام عادي ما هو شيء. فهذا المذهب مذهب مرفوض عقلا ومنطقا قبل أن يكون مرفوضا ديانة. ذلك لأنه لو كان الإسراء بالروح لك ما كانوا المشركين إجوا قعدوا شل يعني شلوا عرضه ورفعوا اسمه وصاروا يحكوا عنه وينتقصوا ويسخروا منه، يقولوا شوفوا شو عم يحكي، قال طلع على السماء، قال طلع راح على بيت المقدس. لو كان الرسول قال لهم أنا شفت رؤية منامية، في حدا بينكرها؟ كان ما حدا بينكرها، لدرجة أنه بعض الذين كانوا آمنوا وإيمانهم على زغل ارتدوا، ما عقلهم ما قبلها هي الشغلة. نعم، فهذا دليل واضح وأدلة أخرى كثيرة لا نريد أن نطيل فيها. خارقة الإسراء والمعراج كانت بكل من الجسد والروح معا، وهي خارقة تدل على ربوبية الله وعلى نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك، وفقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.